وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
بعد قضية أنس وكبره بالمرأة الحامل، إذا أنس ليس مريض ولكن كبر سنه، فلحق بالإيش؟ بالمريض. هنا الحامل هي ليست مريضة ولكن لها حالتان أو ثلاث حالات: حالة تخشى على نفسها، كما أشرنا سابقا الحامل يؤلمها الصوم لأي شيء، لشخصها أو لولدها، إما أن يكون إجهاد الصوم لها في ذاتها لضعف بنيتها، وإما أن يكون إجهاد الصوم على ولدها لحرارة جوفها وهي مستصحة ما يهمها الصوم، وإما أن يؤثر الصوم على طفلها وعليها. هذه حالات كم؟ ثلاث. الأصل فيها حالتان: طفلها أو هي، وقد يجتمعان فتصير حالة ثالثة. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الحامل إن خافت على ولدها أي فقط، أما هي فمتعافية تصوم ولا يهمها، فإن عليها أن تفطر من أجل إنقاذ ولدها حتى لا يؤثر هذا الصوم على الطفل. ثم بعد الولادة تقضي عدة ما أفطرت وتطعم مع كل يوم مسكين. القضاء عن نفسها والإطعام من أجل ولدها، إن ولدها استفاد وهي استفادت فتقضي ما استفادت هي من أتلفت من أيام، وتفدي عن ولدها ما استفاد بإطعام. أما إذا كانت تخاف على نفسها هي فقط ولدها ما عليه شيء، فحينئذ ليس عليها إلا القضاء فقط، لأنها مريضة بسبب الحمل، والحمل مرض. الحامل لما يجيها الوحم أكثر من المريضة ولا لا؟ يجيها غثيان ويجيها ضعف ويجيها دوخة ويجيها أشياء، يعني المريضة أهون منها. كل مريضة ومنوم في المستشفى في سريرها أهدأ حالا وأهدأ بالا من الإيش التي تتوحم. إذا الحمل مرض، وعلى هذا إذا خافت على طفلها فقط أفطرت وقضت وفدت عن الطفل. خافت على نفسها فقط أفطرت وقضت فقط. خافت على نفسها وعلى طفلها، ما دام دخل عنصر الطفل يبقى قضاء وايش؟ وفدية. وعلى هذا يتقرر امر الحامل وتلحق بالمرضى. وبهذه المناسبة نحب ان نجنب جانب صغير كده بسيط، ناخذ زاوية مع هذا الطفل الجنين الذي لم يأتي للوجود بعد، لنلفت النظر الى عناية الاسلام بالشباب بالناشئة بالذرية. فهذا طفل جنين في بطن امه لم يرى النور بعد، الشرع يجعل له حقوق ويرعاه ويسقط واجب حق الله من اجله. واذا تأملنا مرحلة الاسلام مع الشباب او مع الطفولة او مع الاطفال الى البلوغ الى ما بعد الى الرجولة، نجد الاطفال اولا وقبل كل شيء قبل مجيء الولد له مقدمات وتهيئة. يحثنا صلى الله عليه وسلم ان نتخير الام الصالحة لابنائنا، ولا امة مؤمنة خير من ايش؟ ولو اعجبت. اذا اتاكم من ترضون دينه، هذا للرجل، تنكح المرأة لاربع، لجمالها، لمالها، لحسبها، لنسبها، لدينها، فاظفر بذات المال، الحسب والجاه، ذات الدين، تغبت يمينك. وقال هنا فاظفر، كأنك تفتش عليها وتحفر بظفرك، كأنها جوهر فرد ضائع مدفون غريب عنك، ان فتشت عنه بالمسحاة كسرته، لكن بظفرك تفتش عنه حتى تظفر به، تظفر بذات الدين. لماذا؟ لان المال مع بدون دين طغيان، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، ولان الحسب بدون دين بطر واشر. اذا لا يصلح المرأة ولا يصونها ولا يحفظها الا دينها. ثم بعد ذلك اذا جاء ولدها صاحبة المال تعلمه الطغيان والبطر وكفران النعمة، وصاحبة الحسب تعلمه الكبرياء والتعالي على الناس، ولكن صاحبة الدين ماذا تعلمه؟ التواضع والحياء والآداب، تعلمه الصلاة، تعلمه حقوق الجيران، إلى غير ذلك. إذن اختيار المرأة على مبدأ أساسي قويم، ألا وهو الدين. ثم يلغي حظ الشخص إذا فقد الدين، إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ عجيب، أنتم أنتوا عرب فاهمين؟ عجيب، هو يعرف اللغة أكثر منكم؟ نعم، أفصح العرب والعجم. قال أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد، فولد فيها بني هاشم من قريش، أفصح قبائل العرب، وفي بني هاشم أفصح قريش، واسترضع في بني سعد أفصح القبائل بعد قريش. يبقى جمع الفصاحة من كل أطرافها، وهو يخاطبهم ولم يفهم. وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا المثل لا يعرفه إلا الفلاحين. حينما يكون عندك مزرعة كبيرة وتحرف أو تسقي، والدواب التي تحرف وتشق الأرض فيحصل منها الدمن، فضلات البقر، ثم يطلع بعد ذلك فيها الذرة أو الحب، تجد الحوض كله أصفر ومحل الدمن هذه أخضر جدا. ليش؟ تحت سمادك فيه طول السنة، فأنت تجد رونقا وروعة وحسن منظر ورواء، ولكن تنظر في المنبت إيش هو؟ دمنة. كذلك المرأة الحسناء في البيت السوء، نشأت نشأة غير إسلامية، نشأت على غير استقامة، يروعك جمالها ويروعك منبتها، ماذا تفعل بها هذه؟ تعيش حارسا عليها؟ أو ماذا تفعل معها؟ فيلغي الإسلام حظ الإنسان الشكلي إذا لم يكن هناك أساس يحميه ويقيه. إياكم وخضراء الدمن. إذا قبل أن يأتي الولد يحثك الشرع على أن تتخير الأم، ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تخير، فين تضع نطفتك؟ أمانة، فين تضعها؟ ويتفق الفقهاء في الظئر، أي مرضعة ولدك، ألا تكون حمقاء ولا تكون مريضة مرض كذا أو كذا. لماذا؟ لأن الحماقة التي في عروقها ستتحول عن طريق اللبن وتأتي إلى والدك يطلع أحمر. إذا من هنا عناية الإسلام. ثم تخيرنا الأم قبل أن تمسها، يشرع لك تأخذ بناصيتها: اللهم ارزقنا خيرها وخير ما جبلت عليها، او اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، تعوذها بالله. اول اقتراب حينما تكون عروس واقرب امانيك ان تصل الى امنيتك تلك، يقول لك على رسلك: تعوذ بالله من الشيطان، ان يحضرك او ان يشاركك. اذا تعوذت وكان الولد حفظ من الشيطان، جاء الحمل يرعاه الاسلام بان يفطر امه من اجله. لو ولد هذا الولد وجاء اخوه محله وكانت امه ترضع، قال لا تغيل الولد، ولكن لم ينهى عن ذلك للتحريم، قال هممت ان انهى عن الغيلة، والغيلة ان ترضع المرأة طفلا وهي حامل، لان لبن الحامل رقيق لا تكتمل سخونته ولا قناصر غذائه كاملة. وكان العرب يظنون ان الرضع الغيلة لين العظام، كما قال قائلهم فوارث لم يغالوا في رضاء فتنبو في اكفهم السيوف. قال صلى الله عليه وسلم هممت ان انهى عن الغيلة حتى كنوا فوارس رجال، لكن نظرت فاذا فارس والروم يغيلون اولادهم ولا يضرهم شيئا. اذا هم ان ينهى وعدل عن ذلك. اذا الحمل في البطن يراعى، والولد اذا جاء يراعى. اول ما يأتي الى الوجود كان الحمل موجودا، ماذا يكون حاله؟ جاء الى الدنيا مع كل رعاية وصيانة، اول ما يباشر الوجود تتلقاه بالشهادتين قبل كل شيء، تؤذن الاذان في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في اذنه اليسرى، يحفظه الله من القرينة، ويكون اول ما يطرق سمعه في الوجود ما هو؟ الله اكبر، لا اله الا الله، حي على الصلاة. ويبقى الى يوم السابع تعق عنه فدية له، ولا تكسر عظم العقيقة تفاؤلا بسلامته. ثم لم يترك لك الاختيار في اسمه، تخير احسن الاسماء، فتخيرت له الام، ثم حافظت عليه جنين، ثم اذنت في اذنيه، ثم تخيرت له الاسم، ثم كلفت بكفالته ورعايته. حتى لو تشاجر الزوجان وافترقا فرض عليهما ان الرضاع واتمام الرضاع حولين. اذا فان تعاسرتم فسترضع له اخرى وعليك اجرتها. حفاظ ورعاية وعناية. فاذا ما بلغ سن الادراك قبل السابعة وقبل السادسة، مجرد ما يمد يده ليأخذ الطعام، حينما يعي القول والتوجيه في الاخلاق والاداب، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمرو بن ام سلمة يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يده في القصعة، قال يا غلام سم الله، كل بيمينك ما هو بيسارك، عشان نتعود الشوكة والسكين وناخذ الشوكة في اليسار والسكين في اليمين. لا يا اخي، الشوكة اللي توصل للحلق خليها في اليمين، السكين في التالة ما فيش مانع، ما حد يمنعك تاكل بشوكتين وسكينتين ما في مانع، لكن اللي ناول فمك اليمنى تكريما لك. وكل مما يليك، في بروتوكول اداب مائدة اكثر من هذا؟ في احد منكم شاف في الموائد اداب اكثر من هذه؟ سم الله، بيمينك، مما يليك، لا تطيش في القصعة وتاخذ من قدام، اساءة ادب هذا، قدامك وقدام السوات من تاخذ من قدام انا ليش؟ اذا توجيه. فاذا ما بلغ السابعة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثلاث جمل تعطي اداب المجتمع، وتعطي كل ذي حق حقه، وتنشئ الناشئة على منهج اسلامي اجتماعي قوي. مروا ابناءكم بسبع، من المأمور هنا؟ الابناء ولا الاولياء؟ امر النبي موجه لمن؟ للاولياء، بان يأمروا الابناء. والاصوليين يقولون الامر بالامر امر للمأمور او للامر ايه؟ للاول. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، يبقى الامر هنا موجه للابناء ولا للاولياء؟ للاولياء ان يأمروا ابناءهم. فوكل اليك انت ان تأمر ولدك، وامرك لولدك ليس بمستوى امر الرسول اليك. امر الرسول اليك الزام، وامرك لولدك في سبع الزام ولا ارشاد؟ ارشاد، لانه لم يصل الى حد الالزام. ولهذا من سبعة لعشرة، اذا جاء الى عشرة ثلاث سنوات صلي وخذ حلاوة، صلي واخذك معايا كذا، صلي واجيب لك الهدية لعبة، بالترغيب والترهيب، حتى جاء الى عشرة ثلاث سنوات بالهدايا والحلوى. والله اذا كان من بتحسن فانه سيستجيب، وان كان من بتسوء حيتراوغ، تجي العصا واضربوهم عليها لعشر. العصا تشتغل الى متى؟ الى ان يبلغ الخامسة عشر وهو سن التكليف. فانسان ما هو حيوان، انسان رغب بالحلوى وبالهدايا ثلاث سنوات، وضرب بالعصا خمس سنوات على شيء واحد، يتعلموا ولا ما يتعلموش؟ يتعودوا ولا ما يتعودوش؟ يتعودوا. فاذا ما جاء عليه قلم التكليف كان طيعا مصليا ولا عاصيا لاهيا؟ ها؟ كان مصليا، اصبحت الصلاة يعني كأنها جزء منه. وعلى هذا يكون الاسلام تعهد الطفل من قبل مجيئه باختيار امه، ومن ساعة علوقه في الرحم الى ان يجري عليه قلم التكليف. هل هناك في الحياة باسرها منهج عني بالطفل او عني بالناشئة الى هذا الحد؟ اعتقد والله لا. ثم بعد ذلك بعدما بلغ هذا السن يتوجه اليه النداء شخصيا، مش لابيه، له شخصيا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الخطاب الان هنا لمن؟ للشباب، ما هو للاباء. ادوا ايش واجبهم وادوا دورهم، لكن من اللي حيزوجه؟ معليه، قد يزوج نفسه، قد يزوجه ابوه، قد يساعده المجتمع، لكن المهمة مهمته الشخصية. ويرجع الكرة من جديد، يتخير الام ويتعهد الطفل، وهكذا دوليك يكون المجتمع الاسلامي في غاية من الرعاية تحت نظر الشارع الحكيم. وعلى هذا في باب الصوم، مرأة حامل والصوم فرض لله كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن من اجل هذا الضيف الجديد القادم الينا نكرمه ونحيطه بالعناية، ويسقط المولى سبحانه حقه على امه من اجل هذا الطفل. ولعل في هذا كما اشرت زاوية جانبية، ولكن بهذه المناسبة احببنا التنبيه عليها، والله تعالى اعلم. كم تطعم هذه الحامل؟ يقول مالك: مدا من حنطة، بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد معروف، لكن ليش قال من حنطة؟ وليش قال من مد النبي؟ لكل كلمة مفهومها والاحتياط من غيرها. المد كما قالوا مد الكفين، تملأ كفيك وتمدها، هذا مد. والصاع أربعة أمداد. فهنا يقول مالك: مد من بر. إذا رجعنا إلى ما قبل رمضان في بحث زكاة الفطر، الإخوان اللي كانوا موجودين، أصل الصاع أو الزكاة الصاع النبوي. ولما جاء معاوية وأشرنا سابقا أنه قال: أرى أن نصف صاع من حنطة الشام تعدل صاعا من تمر. فالاصل في مقادير الاطعام الصاع، وبعضهم يجعل في الكفارات نصف الصاع. نصف الصاع كم مد؟ مدين. فمالك يقول مد من بر. معاوية لما جعل نصف صاع البر يعدل صاع التمر، يعني ربع صاع البر يعدل نصف صاع ايش؟ التمر. إذن عند مالك إن كان ستر إن كانت الحامل ستطعم برا فنصف المد، نصف إيش؟ فربع المد، ربع الصاع اللي هو مد واحد، أي بتنزيل تقدير معاوية رضي الله تعالى عنه. فإذا كانت ستطعم من غير البر ترجع إلى الأصل وهو نصف الصاع، فإما أن تطعم على رأي مالك مدا من بر أو مدين من تمر أو غير البر، فإن أطعمت من البر اكتفت بمد واحد، وإن أطعمت من غير البر من أنواع المطعومات يكون نصف الصاع. وعند الشافعي على الأصل صاع كامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في زكاة الفطر صاعا، وقال أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم، معناها أن الصاع هو طعام الإنسان في النهار. فالشافعي على هذا الأصل إذا كان سيطعم فدية عن الصوم فالإطعام عند الشافعي صاعا كاملا، وعند غيره نصف صاع. فإذا كان سيختار البر بالذات نصف النصف من البر، إذن الأولى في ذلك كله ما ذهب إليه الشافعي، وهو المقدار الكامل شرعا، وإن كان في الزكاة نطرده في جميع ليش ما يأتي في الكفارات. وإن كان تقدم لنا أن إطعام الكفارة نصف الصاع، إطعام الكفارة لمن أفطر بغير علة بجماع أو بأكل أو شرب تقدم بأنه يطعم نصف صاع عن كل يوم 60 يوما. ولكن هنا في فدية هذا الإيش الإطعام الإفطار للحامل والمريض يقولون نصف صاع كذلك، لكن الشافعي يأخذ بالأحوط ويقول إيش هو صاع كامل. إذن الأبرع للذمة أيضا أن الحامل تطعم عن كل يوم صاعا، وهو أكمل شيء، وأقل شيء هو مد من البر أو نصف صاع من التمر أو الشعير أو غيره. نعم. يقول مالك رحمه الله هذه فتوى ابن عمر بأنها تطعم وأهل العلم يرون عليها القضاء، أما القضاء فباتفاق، وخلاف عن داود أو عن غيره، لكن نص القرآن الكريم كما استدل مالك أن الله سبحانه وتعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ثم قال وعلى الذين يطيق له فدية طعام مسكين، فعدة من أيام أخرى قضاء لكل من أفطر، وفدية طعام مسكين لمن عجز عن الصيام. ويرون أي أهل العلم يرون ذلك أي الحمل ومعاناة الحمل مرضا من الأمراض، مع خوفها على طفلها، خوفها على طفلها أو خوفها عليها فقط أو عليهما معا، الحمل مرض من الأمراض فألحق به في الحكم. نعم.